بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
وقال أبو العباس بن مسروق: من كان مؤيده ربه لا يغلبه أحد. وكان يقول:
من كان مؤيده ربه، أو نقول من كان مؤيده ربه، يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يؤيدك إذا لن يغلبك أحد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يقيس قوته بقوة عدوه، إذا قطع الصلة بالله فغالبا سيكون مهزوما. لماذا؟ لأن الأعداء يعني عندهم من العدد والعدة ربما الشيء الكثير، ونحن ربما لا نمتلك مثل هذه العدة ولا مثل هذا العدد. طيب إذا ماذا نفعل؟ كيف نستنصر؟ قال: عندما نستمد قوتنا من الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل ما قال: وأعدوا لهم ما يكافئهم من العدد والعدة، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا ابذلوا طاقتكم في عالم الأسباب، ثم بعد ذلك استمدوا العون والنصر من الله تبارك وتعالى. وهذا في ميدان الجهاد وفي ميادين الحياة كلها، في ميادين الحياة كلها. ورحم الله الإمام ابن عطاء الله السكندري عندما كان يقول: ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا توقف مطلب أنت طالبه بربك. كل عمل تفعله إذا كان اعتمادك على نفسك فأنت فيه خاسر، وكل عمل كان اعتمادك فيه على ربك فأنت فيه فائز، لأنك تستمد العون والقوة من الله عز وجل. ونحن نخطئ هنا أيها الإخوة عندما لا نلجأ إلى الله إلا عندما تتوقف الأسباب. لما تتوقف الأسباب هنا نلجأ لمين؟ إلى الله عز وجل. أما طالما الأسباب ميسرة متاحة يبقى تعلقنا واعتمادنا على الأسباب. يعني المريض طالما أن الطبيب بين يديه إلا الشفاء، وطالما أن الدواء موجود، وطالما أنه الإمكانيات متاحة، يبقى واثقا بالطبيب وبالدواء. طب تقول: أدعو الله عز وجل. الطبيب طمني. إذا معنى ذلك ليس هناك حاجة للدعاء. لماذا؟ لأن الأسباب موجودة. لكن العاقل أيها الإخوة يعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع، لا تقدم ولا تؤخر، لذلك يأخذ بالأسباب عبادة لله عز وجل. يذهب إلى الطبيب ولا يعتمد عليه، يأخذ الدواء ولا يعتمد عليه. فإذا فقد الدواء لم يتأثر هذا الإنسان، لأنه بالأصل ما كان معتمدا لا على طبيب ولا على دواء. وكذلك كان مفتقرا إلى الله عز وجل معتمدا على الله مع وجود الطبيب والدواء ومع وجود أسباب الرزق وأسباب الحياة كلها. لم يعتمد على الأسباب وبقي دعاؤه متوجها إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن عطاء الله في مناجاته: إلهي أنا الفقير إليك في حال غناي، فكيف لا أكون فقيرا في حال فقري؟ أنا الضعيف في حال قوتي، فكيف لا أكون ضعيفا في حال ضعفي؟ لذلك أيها الإخوة، المال في جيبك لكن اعتمادك على مين؟ على الله. الصحة في جسدك لكن اعتمادك على الله سبحانه وتعالى. منصبك موجود لكن اعتمادك على الله تبارك وتعالى. عندما يكون الإنسان هكذا يكون منصورا بالله تبارك وتعالى، عزيزا بالله عز وجل، غالبا بالله تبارك وتعالى.
وكان يقول: الزاهد هو الذي لا يملك مع الله سببا.
سبحان الله. يعني الزاهد أيها الإخوة ليس الذي يترك الدنيا، ليس الذي يترك المال، ليس الذي يترك القصور ويرضى بالقليل، لا. الزاهد الحقيقي الذي ينبهنا عليه الشيخ هو الذي يتعامل مع الأسباب ولا يتعلق بها، يتعامل مع الأسباب ولا يتعلق بها. ربما كان تاجرا ينزل إلى السوق ويتعامل بالتجارة وبالصناعة وكذا، لكن اعتماده على مين؟ على الله. الرزاق هو الله تعالى. لذلك إخواننا، هذا الإنسان تعامل بالأسباب ما تعلق بها. إنسان عنده معمل يشتغل فيه وبداوم بتابع عمله وكذا، لكن هو بينه وبين الله يقول لك الله هو الرزاق، هذه كلها أسباب. لذلك لما بيصير عنده مشكلة بالمعمل ما بينهار ولا بيصل لحالة اليأس ولا بينتحر كما يفعل البعض. لماذا؟ لأنه تعامل مع المعمل والمصنع على أنه سبب، وبقي قلبه متعلقا بالله أنه هو الرزاق وهو الفاعل. وهنا أيها الإخوة مفارقة لطيفة، أن الإنسان قد يكون بلا أسباب، يعني ما عنده معمل ولا عنده متجر، هو فقير لكن قلبه متعلق بالأسباب، عم يستنى مين يعطيه وعم يستنى كذا كذا. هذا ما عم يتعامل بالأسباب لأن الأسباب متعسرة غير موجودة بين يديه، لكنه متعلق بها. وربما كان يتعامل بالأسباب وقلبه مع الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة دعونا من الصور، يعني أحيانا الإنسان ما عنده مال وبيته صغير ورزقه ضيق، هل معنى ذلك أنه زاهد؟ لا. طب قد يكون الإنسان غنيا وعنده مال كثير وعنده أشياء كثيرة، هو ليس بزاهد؟ لا، قد يكون زاهدا، لأن الزهد هو إخراج الدنيا من القلب وعدم التعلق بالأسباب والإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذا يكون مع وجود الأسباب ومع ترك الأسباب، لأن القضية قضية توجه قلب وانصراف إلى الله عز وجل عن كل ما سواه.
وكان يقول: المؤمن يتقوى بذكر الله تعالى.
السلام. ليس بالأسباب المادية، يتقوى بماذا؟ بذكر الله تعالى. طبعا بذكره بلسانه وبذكره بقلبه وبذكره بعقله. الذكر قد يكون بالعقل، وذلك أن تعرف الله عز وجل وأن تتضح أمامك ثوابت العقيدة. الشيء الثاني بالقلب من خلال الأذواق والمشاعر والأحاسيس التي تنعكس من العقل على القلب. فيبدأ أولا بالمعارف العقلية، ثم ينتقل إلى الأذواق القلبية، ثم بعد ذلك يأتي اللسان مترجما عما في القلب وعما في العقل. طب أحيانا قد يكون العقل ربما يعني غطيت فيه هذه المعاني بشيء من الركام، مشاغل الدنيا وهموم وربما يعني علوم أخرى وكذا. وكذلك القلب ربما أصابته الغفلة، ماذا نفعل هنا؟ نأتي إلى اللسان، ليكون اللسان بداية الذكر، ثم ينتقل الإنسان من ذكر اللسان إلى ذكر القلب وذكر العقل.
كما وقع لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها حين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما ليطحن معها.
جميل. جاءت مع سيدنا علي وهي يعني تطلب خادما، أن أصابها الشدة وأصابها تشقق الأيدي وربما طحنت بالرحى حتى مجلت يعني يداها وحتى كذا، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادما يخدمها، يعني يساعدها في أعمال البيت أو خارج البيت، يعني يخفف عنها شيء من المشاق، وهذا أمر كان معتادا في حياتهم. يعني ما كان من مظاهر الكبر، ما كان من مظاهر العظمة، ما كان من المظاهر التي ربما يذم عليها الناس، لا، هذا كان موجودا، كان في عبيد الخدمة، فالطلب يعني شيء عادي وأمر متوقع أن يحصل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب فتاته وبنته الغالية إلى ذلك، ولم يجب سيدنا عليا إلى ذلك، وإنما دلهما على ما هو الأفضل والأرفع والأنفع في هذا المقام، دلهما على ذكر الله تعالى.
فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وقال: هن لك أحسن من خادم.
تسبحان الله قبل منامكما 33، وتكبرانه 33، وتحمدانه 33. إذن نأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير. التكبير 34، 33 تسبيح، 33 تحميد، 34 تكبير، فهن تمام 100. قال: فذلكما خير لكما من خادم.
وأما المنافق فلا يتقوى إلا بالطعام والشراب
وبالأسباب المادية، يتعلق بها ويعتمد عليها، وبالنتيجة هو خاسر مهزوم.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان يقول: ما سر أحد بغير الحق إلا أورثه ذلك السرور الهموم والأحزان.
سبحان الله، لأنه يسر بشيء فان. يعني إنسان فرح بالمال، فرح بالمنصب، فرح بالشهوات، فرح بالدنيا، هذا شيء زائل إخوانا. طب هل معنى ذلك ألا نفرح؟ لا يا أيها الإخوة، نحن بشر، نحن بشر، لكن هل نفرح فرحا ينسينا الله عز وجل؟ الجواب لا. هل نفرح فرحا ينسينا الاعتماد على الله عز وجل؟ الجواب لا. هل نفرح فرحا يجعلنا نتعلق بهذه الدنيا الفانية حتى نصير عبيدا لها؟ الجواب لا، وإنما نفرح بالدنيا على قدر الدنيا. والحقيقة أن الإنسان عندما ينظر إلى عظمة الله وإلى حقارة الدنيا يقف أمام الحقيقة، أن الفرح الحقيقي ينبغي أن يكون بالله عز وجل. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وقال أبو محمد الجريري في قوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إنما قالت ذلك لأن الله تعالى أطلعها على أن عيسى عليه السلام سيعبد من دون الله.
طب شو دخل هي؟ قال: هي الآن تستحي من الله عز وجل في مقام التعظيم والأدب مع الله أن تكون سببا لأمر وإن لم يكن لها اختيار فيه، هي لا ترضى بذلك، وسيدنا عيسى أيضا لا يرضى بذلك، وإنما حصل ذلك بعد ما رفع وبعد ما ماتت السيدة مريم. طيب الله تبارك وتعالى أطلعها على ذلك، فهي الآن تعتذر إلى الله عز وجل من أن تكون مع ابنها معبودين من دون الله تبارك وتعالى.
فغمها ذلك فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي ولم أحمل من يعبد من دون الله تعالى. فأنطق الله عيسى عليه السلام: إني عبد الله، لا يضرني أن يدعوا في الألوهية جهلا وكفرا.
يعني مهما قالوا في، فبالنتيجة أنا عبد لله تبارك وتعالى، وأمي أيضا أمة لله عز وجل، نعبد الله تبارك وتعالى ونعترف له بالعبودية، ونتبرأ من كل ما يقال عنا مما ينافي عبوديتنا لله تبارك وتعالى.
وقال أبو العباس أحمد بن عطاء الآدمي في قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما لم يعطف الرب على العبد بالرحمة لم يعطف العبد على الله بالطاعة.
يعني المراد بالعطف هنا يعني بمعنى أن يهيئ الله لك أسباب التوبة، أن يقبل الله عليك بالتوبة، فعندها تكون منك التوبة. إذن الله تبارك وتعالى تدمغ ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم بداية ليتوبوا، فتوبتهم من ثمرات ونتائج توبة الله عليهم. لذلك أيها الإخوة، العبد يسأل الله التوبة، يسأل الله المغفرة، اللهم تب علي، اللهم إني أسألك التوبة، يسأل الله التوبة، لأنه إذا تاب الله عليه تاب هو إلى الله عز وجل.
وقال: كان أبو بكر رضي الله عنه يشم نسيم الرسالة، وعمر رضي الله عنه يشم نسيم النبوة، وعثمان رضي الله عنه يشم نسيم الاصطفاء، وعلي رضي الله عنه يشم نسيم المحبة. فكان بيان إشاراتهم ما خصوا به من الكرامة في هجيرهم، فكان هجير أبي بكر لا إله إلا الله، وكان هجير عمر،
يعني كان ذكرهم الذي يداومون عليه،
وكان هجير عمر الله أكبر، وكان هجير عثمان سبحان الله، وكان هجير علي الحمد لله. فكان أبو بكر لم يشهد في الدارين غير الله تعالى، فكان يقول لا إله إلا الله، وكان عمر يرى ما دون الله صغيرا في جنب عظمة الله فيقول الله أكبر، وكان عثمان يرى التنزيه لله تعالى إذ الكل قائم به والقائم بغيره معلول، فكان يقول سبحان الله، وكان علي يرى نعمة الله في الدفع والمنع والمحبوب والمكروه، فكان يقول الحمد لله.
لذلك أيها الإخوة، كلام العلماء في مقام العلم متفق لا خلاف فيه، يعني العقيدة الصحيحة يقررها العلماء في شرق الأرض وفي غربها بترتيب واحد، نفس المعاني، نفس الكلمات، نفس الأبحاث. ليه؟ لأنه هذا في مقام العلم ومقام التقرير العلمي للعقيدة. أما في مقام الذوق والمشاعر والوجدانيات فأحيانا يغلب على هذا العالم معنى، وهذا العالم معنى آخر، وهذا العالم معنى ثالث، وهكذا، ويعبر كل واحد منهم عن مشاعر وقعت في قلبه وأذواق وقعت في نفسه. أحيانا سبحان الله صفحة واحدة تقرأ في مجلس، كل عالم يتأثر بآية. طب هو القرآن كله واحد، لكن كل واحد كان له رزق في آية. أحيانا إنسان بتصير معه حالة معينة، هذا يغلب عليه الخوف، هذا يغلب عليه الرجاء، هذا يغلب عليه التعظيم لله، هذا يغلب عليه الأنس بالله، مع أن هذه الحقائق كلها ثابتة، ومع ذلك قضية الشعور، قضية الذوق، هذا يختلف من إنسان إلى إنسان. لذلك الأذواق تتكامل ولا تتعارض. يعني أنا الآن غلب علي الخوف، هذا الرجل غلب عليه الرجاء، ممكن بيقعدوا معي بتلاقي عم بتكلم عن الخوف من الله وعن تعظيم الله وعن الخوف من الذنوب وكذا، بيقعدوا معه بيحكيوا عن رحمة الله، عنك، عن مغفرة الله، عن أن الذنوب تغفر وأننا أمة مرحومة. هل هذا الكلام متناقض؟ الجواب لا. لو كان في مقام التقرير العلمي نقول لا، يجب أن نقرر أن الله نخافه ونرجوه، والعبد يجب أن يكون في مقام الرجاء والخوف. لكن في مقام المشاعر والأذواق كل يعبر عن مشاعره وعن أذواقه، لأن الإنسان أيها الإخوة كما أن بصره لا يحيط بالجهات، فكذلك بصيرته لا تحيط بالمعاني. يعني أنت الآن إذا نظرت إلى اليمين غاب عنك النظر إلى اليسار، وإذا نظرت إلى هذه الجهة غاب عنك النظر إلى باقي الجهات، وكذلك البصيرة إذا توجهت إلى معنى غاب عنها باقي المعاني. في هذه اللحظة أنا متوجه إلى تعظيم الله، فعندها أتكلم من هذا المقام، في مقام المشاعر والأحاسيس والأذواق. فعندما أنتقل إلى مقام الأنس بالله يصير شيء آخر، ثم أصير إلى مقام الخوف، ثم إلى مقام الرجاء، وكلما صرت في مقام تكلمت من هذا المقام ويعني أفرغت من هذا المعين. لكن في مقام التقرير العلمي، التقرير العلمي ثابت لا علاقة له بالمشاعر والأحاسيس، لأنني أتكلم عن علم الله، عن إرادة الله، عن سمع الله، عن بصر الله، أتكلم عن مغفرة الله، أتكلم عن عقاب الله، أتكلم عن الجنة، أتكلم عن النار. هذا تقرير علمي. ولا شك أيها الإخوة أن هذين الأمرين ليس بينهما تناقض بهذا الترتيب، فيجب علينا أن نميز بين كلام قيل في مقام التقرير العلمي وبين كلام قيل من ثمرات الوجدان والمشاعر والأحاسيس والأذواق. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.